محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، في الأسبوع الماضي عرفنا كيفية الطلاق إذا كان من جهة الزوج، ما الصورة التي ينبغي أن يكون عليها الطلاق الشرعي، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر لصحة إيقاع الطلاق من جانب الزوج، وما هي الآثار التي تترتب على إيقاع الزوج للطلاق. في هذه الليلة إن شاء الله سنعرف صورة جديدة للفراق بين الزوجين، وهي ما إذا كانت المرأة هي التي ترغب فراق زوجها. هذه صورة. الصورة الثانية، ما كان فيه الفراق أو فيه التفريق بين الزوجين من جهة القاضي أو من جهة الحاكم. فقد علمنا في الأسبوع الماضي أن الطلاق قد يكون بطلب الزوج نفسه، يعني بإيقاع من الزوج من جهته هو، وهذا له أحكام وقد فصلناه في الأسبوع الماضي. وقد يكون هذا بطلب من الزوجة، وهذا لهذا أحكام أيضا وسنفصلها في هذا الأسبوع إن شاء الله. كذلك قد يكون الأمر يتعلق بخصومة وبمنازعات، وهذه ترفع إلى القاضي ليفصل بينها ما هي الخصومة أو ما هي المشاكل التي يستطيع بواسطتها الحاكم أو القاضي أن يفرق بين الزوجين. أولا، بالنسبة للأمر الأول وهو أن للمرأة الحق في أن تطلب فراق زوجها، فهذا مشروعية هذا أمر مشروع، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا بالنسبة للزوج. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فهنا قول الله تبارك وتعالى: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقول الله فلا جناح عليهما، يعني على الرجل وعلى المرأة، فيما افتدت به، يعني فدت نفسها من عقد الزوجية بمال تدفعه إلى الزوج. فإذا رضي عن هذا، الله يقول لا جناح عليه أن يقبل، ولا جناح عليها أن تقدم هذا المال. ثم قال تبارك وتعالى، يعني شرط هذا: إن خفتم ألا يقيم حدود الله. إن شرط أن تقبل، أن يقبل الرجل الفداء الذي تقدمه المرأة له، وشرط الفداء الذي تقدمه المرأة للرجل، يعني شرط أن يكون هذا جائزا، هو الخوف من أن لا يقيم الزوج والزوجة حدود الله. وقد عرفنا معنى إن إقامة حدود الله، اللي هو أن يقوم كل منهما بالحقوق بالواجبات التي عليه، ويطلب الحقوق التي له. ثم قال تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. من السنة أيضا حديث الذي روي عن زوجة قيس بن شماس رضي الله عنه، أن امرأته، وقد قال بعض علماء الحديث أنها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، جاءت إلى النبي صلى الله وسلامه عليه وقالت له: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت، يعني لا أستطيع معاشرته. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثر الدين عليه حديقته، أي التي أمهرت إياها؟ قالت: وزيادة. فقال النبي: أما الزيادة فلا. وقال لي ثابت: اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة. فهذا دليل من السنة على أنه يجوز للمرأة أن تخرج من إسار عقد الزواج بمال تقدمه للزوج. هذا الفعل لا يسميه الفقهاء طلاقا، وإنما يسمونه فراق، والبعض يسميه خلع، فالخلع والفراق بمعنى واحد، وهي أن تطلب المرأة من يعني زوجها أن يفك عقدة الزواج أو العقد الذي بينهما، وذلك بأن تقدم له مالا معينا لتفدي نفسها. الخلاف الأول على المال الذي تقدمه الزوجة لتخرج من إثار الزوجية، هل يجوز أن يأخذ منها الرجل أكثر مما أعطاها إياه أم لا يجوز؟ الآية عامة، الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني في الذي تفتدي به. فالآية عامة مطلقة، لم يقيد الله تبارك وتعالى قيدا معينا أن يكون أقل من المهر أو أكثر من المهر. وهذا الذي حمل بعض الفقهاء وبعض الصحابة أيضا منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه على أن يقولوا بأنه يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته التي تريد أن تفارقه أكثر مما أعطاه. فإذا كان مثلا أمهرها 100 دينار واشترت منه 1000 فلا جناح عليه أن يأخذ هذا. آخرون أو عامة الفقهاء وغيرهم يقولون لا يجوز الزيادة على المهر، لا يجوز أن يقبل من المرأة زيادة في هذه الفدية أكثر من المهر الذي أعطاها إياه أو أكثر مما خسر عليه. ويستدلون بهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الرسول قال لفاطمة أو لجميلة قال لها أما الزيادة فلا، يعني رد الحديقة التي أخذ فيها مهرا والزيادة فلا. فقول النبي أما الزيادة فلا دليل ونص واضح على أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر من المهر الذي خسره. وهذا الرأي هو العدل، هذا هو العدل، لأن المرأة تريد أن تخرج من إطار هذا العقد، هي تعاقدت بالفعل يعني قبلت أن تكون زوجة لهذا الإنسان من الناس، ولكنها لم تستطع أن تعيش معه وقدمت له ما خسر عليها، فعند ذلك من العدل أن يخلى سبيلها بهذا وأن لا يخلى بزيادة، وخاصة أن قد يكون في هذه الزيادة إضرار، وتعليق للمرأة بأن يطلب منها شيئا فوق طاقتها. وقد أجاز للأسف بعض الفقهاء يعني أشياء هي من المحرمات، كأن يأمرها مثلا أو كأن لا تفتدي نفسه منها إلا بأن تحلق شعر رأسها أو تفعل كذا أو تفعل كذا، وهذا معروف أنه حرام، يعني لا يجوز أن تفعله المرأة، فكيف تؤمر به ويكون هذا من دون ما سمح الله تبارك وتعالى به؟ أقول هذه الأقوال التي شددت في هذا الأمر لبعض الفقهاء للأسف، وقالوا لا بأس بأن يطلب منها عقاص رأسها، يعني أن تحرق شعر رأسها حتى تفدي نفسه منها، أقول هذا إضرار، ولا يجوز. والنص واضح من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنه لا يجوز أن يأخذ فوق المهر أو يعني فوق ما خسر عليه. الآثار التي تترتب على هذا العقد اللي هو الفراق له آثار تختلف عن آثار الطلاق التي درسناها آنفا. من هذه الآثار أن هذا الفراق طلقة بائنة، يعني أنه لا يجوز للزوج أن يعود في أثناء العدة ويرد زوجته إلى عصمته، فكل طلاق بعوض يعني بمبلغ معين من المال خلاص هذا طلاق لا تعدد فيه، يعني لا يجوز للزوج أن يعيد امرأته مرة ثانية إليه، لأن هذا أشبه بالفسوخ، أشبه بالفسخ. لا يحل هذا العقد مرة ثانية، يعني لا يحل رجوع المرأة إلى هذا الرجل مرة ثانية إلا بعقد ومهر جديد، عقد مستقل تماما. أما أن تعود في العدة إلى زوجها فهذا لا، فهي تعتد ولكنها تكون قد دارت منه بمجرد إيقاع هذا الفراق. هناك قضية ثانية، إذا من هنا يعني الطلاق هنا بائن، الطلاق بالفراق اللي هو من جهة الزوجة وبعوض أخذه الزوج طلاق بائن وليس طلاقا رجعيا. هناك قضية وهي الحقوق الثابتة بعقد الزواج، هل تبقى ثابتة أم ينقضها هذه المعاوضة؟ يعني لو قالت المرأة لزوجها فارقني على أن أعطيك مثلا 100 دينار، وكانت قد ثبت لها بالعقد مثلا عقد الزواج الثالث أن لها مؤخر قدر مثلا 200 دينار، وكان قد وعدها مثلا أن يعطيها مالا معينا، فهل تبقى هذه الحقوق الثالثة باقية أم ينقضها هذا العقد الحالي وهو مسألة يعني المعاوضة؟ بعض العلماء يقول إن هذه المعاوضة لا تنقض الشروط والواجبات السابقة في ذمة الزوج، فهي باقية في ذمة الزوج وتبقى له. والبعض يقول إن هذا التراضي الجديد ينقض ما سلف لها من حقوق، ما دام هي رضيت أن يفارقها الزوج على هذا المقدار المعين من المال، والزوج رضي بهذا والزوج رضيت بهذا، إذا لا يجوز أن تطالبه بحقوق ثالثة. والحق أن هذه القضية لا يمكن أن نقول فيها أن الفراق يهدم كل الحقوق السابقة، ولا أن نقول أنه يبقي الحقوق السابقة، فالحقوق تختلف، الحقوق تختلف. فإذا كانت حقوق تتعلق باستمرارية العقد فليس للمرأة الحق أن تطلبها، لأن هذه الحقوق ثابتة لاستمرار عقد الزواج لا لانقطاعي، فما دام هي قد قررت قطعه فلا يجوز أن تطالب بحقوق سابقة. أما إذا كانت هذه الحقوق التي للمرأة على زوجها لا تتعلق بالعقد وعقد الزواج، وإنما تتعلق بمعاملات أخرى، فهي ثابتة في ذمة الزوج ولا بد أن يدفع إليها، وهذا التراضي على الفراق اللاحق لا ينقض تلك يعني الشروط والحقوق السابقة. هذه هي الصورة التي يعني يكون بها يعني الطلاق من جهة الزوجة، وهذه هي الآثار أو الحقوق التي تترتب عليها. يبقى قضية وهي زوج لا يريد الطلاق، وامرأة لا تريد أن تفارق زوجها على مبلغ من المال، ولكن حصلت هناك مشاكل تؤدي ولا بد إلى الفراق بينهم مع حفظ كل منهم لحقوقه. هناك مشاكل قد تحصل من جهة الرجل أو من جهة المرأة أو من جهة عقد العقد نفسه تؤدي إلى فراق بين الزوجين، وهذه لا يفصل فيها إلا القضاء. ما هذه المشاكل؟ أول قضية من هذه المشاكل هو الطلاق بالعيب. العيب عقد النكاح فيه شبه بعقد البيع، شبه ولكن ليس عقد بيع وشراء، ولكن هناك أشباه. فهل إذا تزوج رجل بامرأة ووجد بها أن بها عيبا يمنع استمتاعه بها، أو وجدت هي أن بهذا الرجل عيبا يمنع استمتاعها به ومعاشرتها له، فهل يفرق بينهما؟ وإذا فرق فالحقوق الثابتة للعقد لمن تكون؟ بالنسبة لي هناك يعني اتفاق بين الفقهاء جميعا على أنه يجوز الرد بالعيب، ونحن نعرف معنى العيوب، إلا الإمام ابن حزم رحمه الله فإنه يقول أن عقد الزواج لا يهدم بالعيب مطلقا، لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة. فأنفي هنا يعني الإمام ابن حزم وحده هو الذي يقول أنه لا رد بالعيوب، أما عامة الفقهاء فيقولون يثبتون العيوب ولكن يختلفون في العيب الذي ينقض عقد الزواج ويحل به الفراق أو التفريق بينهم. فالبعض يرى أن من هذه العيوب العيوب الخلقية، يعني عيوب في ذات الإنسان، كأن يكون به عجز جنسي أو مرض معدي، وكذلك هذا أيضا بالنسبة للمرأة أن يكون بها عجز أو يكون بها خلل في عقلها، قيلت لو أن هذه امرأة عاقلة ثم تبين بعد ذلك أنها مجنونة، أو أن بها مرضا معديا، أو أن بها مرضا يمنع الاستمتاع أو يمنع الحمل. أقول هناك خلاف بين الفقهاء في تعداد العيوب التي يصح بها التفريق بين الزوجين او رد هذا الامر المعيب، ولكن ينبغي ان نتفق على ان هذه العيوب ضابطها، ضابط هذه العيوب دون ان نعددها هي ان يكون العيب مبطل لعقد الزواج، مبطل له بمعنى انه الثمرة التي تراد من الزواج غير موجودة، اللي هو النسل. احنا اخذنا من ثمرات الزواج الانسان يتزوج للسكن وللنسل والاستمتاع، فاذا تحقق ان واحدة من هذه الثلاث لا يمكن ان يعني من هذه الثمرات الثلاث لا يمكن ان تتحقق بالزواج، اذا هناك عيب يعني يصح ان يرد الزواج به. يختلف العيب بالنسبة للحقوق، ما الذي يترتب على هذا؟ طبعا الفراق بالعيب فراق بائن، فراق بائن ليس فراق رجعيا، يعني يطلق الرجل او يفرق بين المرأة والرجل بالعيب بالرغم طبعا عن الذي يعني عن المدعى عليه اذا ثبت الدعوى ضده، يعني اذا كان المدعي هو الرجل فيفرق بينه وبين المرأة وان لم ترضى المرأة، واذا كانت المدعية هي المرأة بين الرجل فيه عيب كذا وكذا وثبت هذا العيب عنه يفرق بينهم ايضا وان لم يرضى الرجل. الاثار التي تترتب على هذا، اذا كان هذا الطلاق قبل الدخول فلا مهر له لزمة، وانما لها هدية فقط اللي هو المتعة، متعة الطلاق، لان هذا امر معيب. يعني مثلا اذا خطب انسان امرأة وظنها انسان عاقلة وسليمة ولا عيب فيها، ثم على ذلك بعد ان عقد العقد ولم يدخل بها تبين ان فيها عيب يوجب ابطال العقد، اذا ما دخل بها لا مهر له، اما اذا دخل بها فلها المهر، لها المهر كامل، وهذا يسترد طبعا هو من حق الزوج ولكن يسترده من ولي امرها او من الذي خدعه بها. كذلك الامر اذا كان العيب في الرجل، اذا كان العيب في الرجل ودفع المهر ولم يدخل بها فلها نصف المهر، لانه ليس الرفض من جهته هو انما من جهتها هي، فلها الحق في نصف المهر، اما اذا دخل بها فلها المهر كاملا، لها المهر كاملا، ويرد الرجل بهذا العيب ولا شيء له، ولا شيء له عند المرأة بعد ذلك ما دام انه قد اخفى هذا العيب ولم تعرفه المرأة الا بعد الزواج. المثال يوضح هذا، امرأة تزوجت رجل وعقدت العقد معه ودخلت به ثم تبين بعد ذلك ان لهذا الرجل عيبا يمنع اثار عقد الزواج التي ذكرناها، كان يكون به مرض او به جنون، مرض معدي، هذه يعني اساس، فالمهر لها كاملا ويفرق بينهم ولا شيء له لانه دخل بها. اذا اول امر من الامور التي يفرق بها بين الزوجين التفريق بينهما للعيب. الامر الثاني هو التفريق للضرر، للضرر، الضرر هو المضارة، يعني ان يكون الرجل مضارا لزوجته، وهذه المضارة ضابطها يعني ما لها ضابط الا هي الاهانة والتحقير، فالضرب المبرح، الضرب المبرح والسب الوقح الذي يهدم ويهدر كرامة المرأة ويهدر كرامة اهلها، هذا من جانب الرجل. كذلك الإضرار، الإضرار من جانب المرأة بالرجل كالسب مثلا أو الفسق الظاهر، الفسق الظاهر غير الزنا، وهذا الزنا سنأخذه إن شاء الله في باب اللعان، التفريق باللعان، وهذا سيأتي درسه إن شاء الله. الفسق الظاهر كأن تكون امرأة مثلا تتعرض للرجال الأجانب، فأقول الإضرار بسمعة الرجل أو أهله أو سمعة المرأة أو أهلها. إذا حصل إضرار من أي من الطرفين فإن للطرف الآخر الحق في أن يرفع دعوة وأن يحصل على حق الطلاق وإرغام الطرف الآخر على الطلاق ويرغم الطرف الآخر على الطلاق. إذا كان الإضرار من جانب الزوج فالمهر كله للزوجة ولا حق له عندها، وإذا كان الإضرار من جانب المرأة فيجب عليها أن ترد له ما أخذته منه، لأن هذا يكون بمثابة التفريط، لأن هذا يكون بمثابة الفراق. فيختلف الإضرار. إذا كان الإضرار من جهة الرجل وقد دخل بها وفرق بينهما القاضي الإضرار، يعني وجد أنه ضربها ضربا مبرحا أو أنه يعني أهانها وأهان أهلها أضر بها، فمعنى ذلك أن يفرق بينهم ولا شيء له في المهر، تأخذ المهر كامل. أما إذا كان من جهة الزوجة فيجب أن تعطيه المهر لأن الإضرار جاء من جهتها. الأمر الآخر مما يعني يحق الطلاق فيه بالنسبة للقاضي الطلاق للغيبة. إذا غاب الرجل مدة من الزمن عن زوجته فهل يحق لها أن تطلب وأن ترفع أمرها للقاضي وأن تحصل على حق الطلاق؟ هذه القضية ما نملك فيها نصا، ولكنها قضية من القضايا المعقولة، يعني ما نملك فيها نص ولكنها من القضايا المعقولة. وقد جاءت بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق بعض النساء لغيبة أزواجهم، فإذا فقد الزوج، يعني مثلا ذهب إلى حرب ولم يعرف أمات هو، يعني أقتل هو أم حي، أو سافر سفرا بعيدا ولم يرجع منه ولم يعني وليس هناك أثر يدل على وجوده، عامة الفقهاء يقولون بأنه يفرق بين الرجل والمرأة للغيبة الطويلة، ولكنهم يختلفون في الغيبة، فالبعض يحدها عامة يحدها بسنة، والبعض يقول بل بستة أشهر. ولكن أعدل الآراء في هذا هو رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو أن يقول إذا انقطعت أخباره وليس هناك ما يدل على وجوده إذا غم، فيترك هذه القضية للقاضي وللظروف والملابسات حتى لا تحدد بحد، فيختلف غيبة عن غيبة. فهذا الأمر ينبغي أن يكون مرده إلى الظروف والملابسات والقضاء في هذا، يرجع إلى القضاء في هذا واجتهاد القاضي، لأنه ليس عندنا حد شرعي يقول بأنه إذا غاب الرجل عن امرأته مثلا مدة معينة كذا فتطلق منه. فهذا أمر اجتهادي وهو مفروض، ولكنه حق مقرر، لأنه غيبة الرجل تبطل إبقاء عقد الزواج على حالته. الأمر الرابع والأخير هو الطلاق للعسر. إذا أعسر الزوج بمعنى أنه إذا تزوج امرأة ولكن حصل له عسر، يعني مثلا فصل من عمله لم يجد مالا ينفق به على زوجته، فهل للمرأة أن تطلب حق الفراق وهل تعطى لهذا أم لا تعطى؟ هناك بعض العلماء والتابعين من السلف يقولون لا تفريق للعسر، إذا أعسر الزوج في النفق على زوجته فيجب عليها أن تصبر. وما علمنا أن واحدة من الصحابيات أو الصحابة فرق بينه وبين زوجته العسر، بل رأينا أن كثير من الصحابيات من غيرهم هذا يعني تتمة كلامهم يقولون يعني صبرنا مع أزواجهم والحياة عسر ويسر، فينبغي للمرأة التي تعاقدت مع زوج أن تصبر على الحياة معه إذا أعسر. ولكن عامة الفقهاء والسلف على أن الرجل إذا عجز عن أن ينفق على زوجته فللمرأة الحق في أن تطلب الطلاق وأن يفرق بينهما للعسر، ويقول أنه معسر يعني لا يستطيع الإنفاق، لأن الإنفاق شرط من شروط أو حق من حقوق الزوجة على زوجها، فإذا هو لم يستطع أن يوفي بهذا الحق فعند ذلك يفرق بينهما. هذه هي تقريبا أصول المسائل أو التي يكون للقاضي حق التفريق بين الرجل فيها وبين المرأة. هناك نوع آخر من التفريق بين الرجل والمرأة لا يدخل، طبعا كل هذا التفريق الذي مضى إنما هو تفريق بائن، تفريق بائن وليس فيه شيء رجعي. يعني التفريق للعيب والتفريق للضرر والتفريق للغيبة إلا إذا رجع في العدة. طبعا تفريق للغيبة شرط أن لا يرجع في العدة، يعني إذا فرق القاضي ثم رجعت هي المرأة معتدة بعد ذلك، يعني من صدور الحكم تكون هنا معتدة، فإذا رجع الزوج في العدة فالزوجة له، هذه فقط هي المستثناء. وكذلك الطلاق للعسر، إذا طلق الرجل ثم بعد إذا طلق القاضي يعني طلقت للعسر ثم كانت في فترة العدة ثم أيسر الرجل، مات واحد قريب وورث، ما الذي يكون هنا عند ذلك؟ تكون المرأة له، لأن يعني سبب التفريق ذات، سبب التفريق ذات قبل أن تخرج المرأة من العدة. هناك أنواع أخرى من التفريق وهو الفسخ، فسخ عقد النكاح. الفرق بين الفسخ وبين هذا الطلاق الذي مضى والفراق الذي مضى، طلاق من اللي هو بحكم القاضي او الفراق اللي هو من طلب الزوجة، هو ان الفسخ يأتي لي يعني امور. الامر الاول هو الخلل الواقع في العقد. احنا عرفنا من شروط عقد النكاح، اخذنا شروط العقد النكاح، منها القبول، تراضي، تراضي الطرفين، منها الشهود، شاهدان لا بد ان يكون، منها الولي، ومنها المهر، ومنها الكفاءة. هذه الشروط قد يختل شرط منها، شرط ما يكون موجود. يعقد عقد بدون ولي، يكون للمرأة مثلا للفتاة أب ولكنها عقدت عقدها بدون ولي ووالدها حي موجود، ما حكم هذا؟ هذا حكم هذا الزواج ولو تم الفسخ، الفسخ يعني التفريق بينهما. واذا كانت يعني قد دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها، ولا سلطان له عليها الا بان يعدل هذا. في بعض هذه الفسوخ يكون يعني فيه العلماء بيفرقوا بين امرين، بين ان يكون هذا الفسخ للبطلان النهائي، وبين ان يكون الفسخ للفساد، فإذا أصبح هذا الفساد صلح العقد. يعني في فسخ يقصد البطلان نهائيا، كان يعقد مثلا رجل على امرأة ثم يتبين بعد هذه بعد ذلك أن هذه المرأة أخت من الرضاعة أو أخت شقيقة، يكون قد غابت في وقت من الأوقات ثم تزوجها ولا يدري، أو من أحد محارمه، المهم من أحد محارمه. فهنا لابد ولكن اذا اختل شرط بعض هذه الشروط، يعني شروط عقد النكاح ممكن يختل شرط، ثم على ذلك اذا اصلح هذا الخلل او هذا الفساد الداخل على العقد والذي بسببه اصبح العقد فاسدا صلح العقد. كان يكون مثلا ولي الامر ما رضى ثم عقدت رغما عن ولي الامر او بعدد بدون عدم موافقته، ثم على ذلك اذا فسخ بينهما وافق ولي الامر ورضي بالامر الواقع، خلاص إذا أصلح هذا الفساد عادت الزوجة لزوجها. فافتقاد شرط من شروط الزواج السابق التي ذكرناها في أول هذه الدروس أو وجود مانع يمنع يعني صحة العقد يفرق بين الزوجين، وتكون هذه تسمى هذه في اصطلاح الفقهاء بالفسخ. الفسخ كأنه يعني عقد ولكنه يفسخ يعني عدم لوجود هذا المبرر. ممكن ان يكون الفسخ بطروء علة، يعني ليس لافتقاد شرط سابق او وجود مانع سابق، لا بطروء علة جديدة، ممكن تطرأ علة جديدة تقتضي فسخ عقد النكاح. من هذه العلل الردة، ردة احد الزوجين المسلمين. نعرفنا انه من شروط عقد النكاح الكفاءة، وعرفنا أن الكفاءة تقتضي الإسلام، المسلم كفء للمسلمة وليس للمسلمة كفء إلا المسلم، فماذا لو تزوجت امرأة مسلمة برجل ثم ارتد والعياذ بالله؟ فهنا يفسخ عقد النكاح ويفرق بين الزوجين. كذلك اذا ارتدت المرأة اصبحت مرتدة كافرة، يعني كفرت المرأة، فهذه ايضا يفرق بينهم. الدليل في هذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ودليل فسخ النكاح بردة الزوج قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. يعني لما هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه المدينة، احيانا كان يسلم الرجل وتبقى امرأته كافرة، واحيانا تسلم المرأة في مكة وزوجها كافر فتهاجر، تيجي تسيب زوجها وتسيب بيتها وتهاجر الى المدينة. فربنا امر الرسول ان كل امرأة تهاجر الى المدينة لا يجوز اعادتها، لان كان الرسول قد وقع شروطا مع قريش، وهي ان كل من اتى المسلمين من الكفار يرد اليهم، هذه شروط صلح الحديبية. فلما تيجي امرأة مسلمة في نصوص العقد ان كل من جاء لابد ان يرد، فربنا اخبر الرسول بان النساء لا يدخلن في هذا الشرط، لا يدخلن في هذا الشرط ان يردها المين، يردها الزوج كافر ما يصير. فقال: يا ايها النبي اذا جاءت المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن يعني اختبروهن، اختبروا هل هي جاءت فقط للاسلام ولا جاءت فرارا من زوجها فقط ولقت فرصة ان هي تسيب زوجها وتخرج الى المسلمين تقول انا مسلمة هكذا، فامتحنوهن. قال: فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا المرأة هذه المسلمة تحل لهذا الرجل الكافر، ولا يحل الكافر ان يعاشر امرأة مسلمة. وامر بعد ذلك من عدل الاسلام ان يعطى ازواجهم من الكفار المهر. قال: وآتوهم ما أنفقوا. فأمر الله سبحانه وتعالى أن نعطي أزواجهم من الكفار ما أنفقوا، نقول لخذ هذه مرأة جاتنا مسلمة لا نردها، وأنت أعطيتها مثلا مهر قدره 200 دينار هاي 200 دينار. فأمر المسلمون بأن يردوا إلى الكفار قيمة المهر، مهر المرأة المسلمة المهاجرة إلى المسلمين، وأن لا يردوها هي. فالشاهد أن التفريق بين الزوجين لطرق هذه القضية، طرق مسألة الردة، فهذا أمر يعني ظاهر واضح. في قضية من القضايا التي يعني نواجهها في يعني مجتمعاتنا في الوقت الحاضر، وهي قضية الصلاة. ماذا إذا تزوجت المرأة برجل تظنه مسلما ثم بعد ذلك تبينت انه لا يصلي وانه غير مسلم؟ الحق انه اذا كان يعني نحن نعلم ان ترك الصلاة كفر، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك يعني الصحيح من اراء الفقهاء انها تصبر عليه وانها تأمره بالصلاة المروة تلو المرة، فإن أبى فيفرق بينهم ولا يبقى، لأن هذا إنسان كافر ولا يجوز له أن يعاشر امرأة مسلمة. وكذلك العكس، إذا تزوج الرجل المسلم بامرأة ثم بعد ذلك أمرها بالصلاة وأرشدها إليها وصبر على هذا المرة تلو المرة ثم بعد ذلك لم تصلي، فلا يجوز أن يبقيها، لأن هنا يكون قد يعني فرق بينهما الإسلام والكفر. من القضايا أيضا، هذه كلها أمثلة في الحقيقة في الفسوخ، وإن كانت تأتي ضمن يعني الطلاق من جهة القاضي، وهو ما يسمى بخيار البلوغ. إحنا عرفنا إنه من شروط صحة عقد النكاح التراضي. فإذا تزوجت مثلا فتاة دون سن البلوغ ولا تدرك معنى التراضي، ما تفهم إيه معنى الزواج وإيه إنها رضيت بهذا الزوج، وإنما يعني زوجها أبوها أو زوجها ولي أمرها، فهذه المرأة إذا كبرت يعني بلغت فلها الحق
في أن تفسخ عقد النكاح وأن تقول أنا يعني أدخلت في هذا العقد دون علم مني. ولكن العلماء يعني يفرقون بين إذا مضت مدة وهي مدركة وإذا لم تمضي مدة، فيقولون إذا بلغ، إذا ثبت أنها بلغت ومكثت مدة طويلة وهي راضية على هذا العقد ومقرة له، فعند ذلك لا يفرق بينهم. أما إذا لم تمضي هذه المدة فعند ذلك يصح له، يعني يصح أن يفسخ عقد النكاح وأن يفرق بينهم. لكن الحقيقة قضية مضاء المدة كيف نحددها؟ لأن هذا البلوغ ما له يوم كذا نقول هذا اللي قبله بلوغ واللي بعده ليس بلوغ. هذه قضية يعني تحديدها يعني ما في حد فاصل يستطيع أن يحدد هذا. وعلى كل حال هذا الأمر إذا ما دام ليس هناك حد فاصل فهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. فإذا رأى أن يعني قد أضرت بالفعل هذه الفتاة وقد أجبرت على زواج يعني دون أن أو يعني رضيت بزواج دون أن تعرف معنى الرضا ومعنى القبول، فله الحق أن يفرق بينهم إذا كان في هذا إضرار. أما إذا ثبت من الأحوال ومن القرائن أنها قد يعني قبلت بهذا العقد ورضيت به فإنه لا يفسخ يعني ولا يفرق بينهما لهذا. الفروق دائما بين الفسخ وبين الطلاق اللي هو من قبل الزوج، دائما الفروق بين هذا هو الآثار المترتبة عليه، الآثار المادية، عدد الطلقات، هذه قضية. فلما يكون القاضي يفسخ نكاح لإضرار مثلا من الرجل فهنا بيلزم بالمهر ولا شيء له بعد ذلك. أما إذا كان يعني الإضرار أو الخلل من جهة المرأة فبيفرق بين ما كان قبل الدخول وما كان. على كل حال يعني أرجو أن تكون أصول هذه المسائل واضحة، وإن كان لها تفريعات ومشاكل كثيرة تدخل في ثناياها ما هي، ما قصدنا هو التفريعات، وإنما التفريعات هذه لأهل يعني الاختصاص والناس اللي يعرض عليهم هذه المشاكل. الشاهد من كل هذا الكلام قضيتين اثنتين، إنه القضية الأولى إن المرأة أن تطلب حق يعني الفراق من زوجها يعني في حالتين. الحالة الأولى ألا يكون هناك عيب ظاهر مثل إنها كرهت أخلاقه أو كرهت صورته، ما له دخل يعني في القضية هذه، يعني قضية لا دخل له فيها، وهي إنه تزوجت رجل بشكل معين ثم بعدين وجدت إنها ما تحبه، فهذه لها الحق أن تفدي نفسها بمال، لأن في الحقيقة هنا تكون قد أخلت بموافقتها السابقة فهي تتحمل هذه الآثار. كذلك هذه أي قضية. القضية الثانية أنها تطلب أن تطلق من زوجها بعيب طارئ، خلل في العقد، خلل في المعاملة، خلل في الشروط التي يعني يقتضيها عقد النكاح، فهنا لها الحق في أن تأخذ مهرها كامل وأن تأخذ الآثار التي تترتب على عقد الزواج. هذه هي يعني الفروق. إذا قابلنا هذه المسألة بالقضية الأخرى التي يعني درسناها في الأسبوع الماضي وهو الطلاق من جهة الرجل، عرفنا أن هناك توافق وتعادل وأن هذا العقد مستمر، ما كان هناك إنصاف ما دام هناك إنصاف وما دام هناك تعاون وما دام هناك معاشرة بالمعروف، وأن هذا العقد منتهي إذا لم تتحقق الثمرات المطلوبة من وراء الزواج. وفي كل الحالات كل الأحوال يعني في حالة التوافق والسير نجد أن الله تبارك وتعالى رتب الأمور على أكمل الوجه، وفي حالة يعني فسخ هذا العقد أو فراقه أو طلاقه نجد أن الله تبارك وتعالى أيضا رتب الأمور على أفضل الوجوه والأنحاء. وهذا يعني التنظيم الدقيق لهذا العقد ووضع أصوله ويعني فروعه وترتيب الحقوق فيه والواجبات هذا شيء فوق التصور، يعني ما زلنا يعني يحار الإنسان كيف رتب هذا الترتيب، وهذا لا يكون إلا من تنزيل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلا يضام في ظلال هذا العقد، عقد الزواج أو عقد الطلاق، لا امرأة ولا رجل، بل الله تبارك وتعالى يراعي حق هذا وحق هذا وحق الأولاد، كما سيأتي في باب المشاكل التي تترتب على الطلاق سنناقشها إن شاء الله
في قضية مستقلة اللي هي مسائل الرضاع ومسائل يعني غيرها مما يترتب من هذه المشاكل، كيف أن الله أيضا سبحانه وتعالى قد رتب هذه القضايا حتى لا يضيع لا حق رجل ولا حق امرأة ولا حق وليد، بل كل يأخذ حقه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يتحيز لرجل على امرأة ولا لامرأة على رجل، بل الله تبارك وتعالى هو رب الجميع ويحب أن يعيش الجميع في سلام وفي أمن، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. في خلاف بين الفقهاء، هل إذا رد الزوج تكون المرأة له ويكون هذا العقد باطل، أم تعود للرجل الأول يعني تعود للرجل الأول، أو تبقى في العقد الثاني، أو تخير؟ والله في آراء للبيت، بعض يقول تخير بين الزوجين والبعض يقول كذا، ولكن أنا أرى أنه هي للرجل الثاني، وأن خلاص ما دام أخذ حكم هذا الحكم يبطل العقد السابق. نعم. ايه خلاص الولد ينسب له، الولد ابنه، ولكن جاي يعني جاء بطريق خطأ، يعني هذا ما يتحمل يعني اثمه اذا هو اجتهد، وديه الولد ابنه طبعا. طيب، وصلى الله وسلم على عبده.